مبارك في هذه الليالي الطيبة في هذا الشهر الأصب الذي تصب فيه رحمة ربكم سبحانه وتعالى على أهل القلوب المتوجهة إليه. الله يصب على قلوبنا من رحمته ما ندرك به القرب من حضرته، ندخل به في دوائر أهل منته. كم من منظور ينظره ربكم في هذه الليالي وفي هذه الأيام، وكم من مقرب يقربه، وكم من مسعود يسعده. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اجعلنا من أسعد الناس بهذه الليالي وهذه الأيام والنفحات التي فيها والعطايا التي تجود بها على أهليها برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ولا أحسن في التعرض من رحمة ربكم سبحانه وتعالى لرحمة ربكم سبحانه وتعالى من التفقه في دين الله والحضور في مجالس العلم والحضور في المجالس التي تبين فيها أحكام النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاءنا به عن الله سبحانه وتعالى. وهذه وسيلة يدرك بها الإنسان المراتب الجليلة ويرقى بها ويتنقى بها ويتطهر بها ويسمو بها ويحفظ بها وتدفع بها عنه الآفات، ويتصل بالشريعة وصاحب الشريعة، ويتصل بالمنهاج والذي جاءنا بالمنهاج خير سراج نبيكم محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتقوى صلته بالله، ولا يزال يزداد إيمان ويزداد يقين. فإن الإيمان يزداد بكثرة الأعمال الصالحة، كما قال قائلهم في الزبد بن رسلان: فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذات تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. الله يطهر قلوبنا من الأدناس ويجعلها من القلوب التي تلين إلى ذكر الله. قال تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. في الوقت الشريف بين المغرب والعشاء كان العقلاء من أهل الإيمان على مدى الأزمان يفتحون فيه تجارات الآخرة هذا الوقت، لأنه من أحسن الأوقات تفتح فيه دكان آخرتك وتفتح فيه دكان الأنس في قبرك وقت الوحشة، وتفتح به دكان المغفرة من ربك لذنوبك، ودكان توسعة في ظلمة اللحد وتنوير قبرك إذا وصلت إليه. فهكذا العقلاء تتجافى جنوبهم كما قال ربكم عن المضاجع، قالوا فيما بين المغرب والعشاء يبعدون عن الغفلة. بلدكم ما كانت تعرف بين المغرب والعشاء ملاهي ولا مقاهي ولا سواهي ولا بلايا، ما تعرف بين المغرب والعشاء إلا قرآن وذكر للرحمن تبارك وتعالى. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويا خير مسلك سلكوه من قبلكم، يعمرون بين المغرب والعشاء الرجال في المساجد والنساء في البيوت قرآن وذكر للرحمن، يقرؤون الراتب حتى يؤذن العشاء. تمشي في الشوارع ما تحصل أحد بين المغرب والعشاء إلا من يرونه ساقط ومن يرونه نازل عن الطريق، ولا تحصل صاحب دكان ولا تحصل صاحب شيء من هذه الأمور. وهكذا تحولت الأحوال، فعسى الله يردها إلى ما هو أحسن. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، إن شاء الله ينظر الله إلينا وندرك واجبنا في هذه البلدة ونحو هذه الشريعة وفي هذه الملة، ونعمر هذه الأوقات بأخذ العلم الشريف وبالقرآن وبالذكر للرحمن سبحانه وتعالى. سمعناه الآن يتلو علينا باب من أبواب العلم في الجبائر، ومعنى كل ساتر يستر شيء من محل الفرض في الوضوء أو في الغسل. أما في الغسل في الساتر في البدن كله يعد مثل حكمه حكم الجبيرة. كان الجبيرة إلا أعواد يضعونها على محل الكسر ويشدونها من أجل ينجبر الكسر، هذه الجبيرة. لكن الحكم كل شيء يستر محل يجب غسله فهو جبيرة، تأتي في هذا الحكم. أما في الوضوء فالوجه واليدين والرأس والرجلين، إذا كانت فيه جراحة في الوجه أو اليدين أو الرجلين إلى محل الفرض، أو جراحة عمت الرأس كله فستر الرأس كله، أو كان يضره المرض. أما بعض الرأس لا يضر لأنك تمسح البعض ويكفي، لأنه يكفي في مسح الرأس، ولو شعر في حد الرأس ما تخرج، يكفي هذا في الوضوء. وأما في غيرها من الوجه لابد من استيعاب جميع الوجه، ولا تبقى بلمعة فيه وإلا بطل الوضوء. وكذلك اليدين حتى ما تحت الأظفار يجب إيصال الماء إليه، وكذلك الرجلين إلى الكعبين كما شرح ربنا لنا في القرآن الكريم. فقد يحتاج الإنسان يمرض يحط جبيرة، إما ينكسر أو يكون في جرح ويضع ساتر. أما لو ماشي ساتر في جراحة في يده ولا في وجهه ولا في رجله ما عليها ساتر، فهذا عليه أن يتيمم، وعليه أن يمسح بالماء إن لم يضرها، وإلا فبالتراب ولا قضاء عليه لأنه ما هناك ساتر، فإذا ما وصل الماء بيصل التراب. وأما إذا عليها ساتر فإن كانت في الوجه واليدين ما يصل الماء ولا يصل التراب. إذا عليها ساتر إذا توضى الماء ما وصل، وإنما يجب عليه يمسح فوقها بالماء. وكذلك إذا تيمم ما يصل التراب لأنه عليه ساتر، فلا يصل إلى المكان المفروض عليه غسله وبدله التيمم، لا يصل الماء ولا يصل التراب. فلهذا قالوا وجب عليه القضاء على المعتمد عندنا، إذا كان الساتر في وجه أو في يد وجب عليه أول أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز له يؤخر فريضة وحده، وإلا تعرض لكتب اسمه. إيش كتب اسمه؟ اسمه ينكتب فين؟ على باب النار، أعوذ بالله. هذا بتضييع فريضة واحدة يكتب الاسم على باب النار. كلام نبيكم المختار، نبوا 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 هؤلاء اللي يتساهلون بالصلاة واللي يأخرونها. إلا واحد يضوي إلى بيته 4-5 بلا صلاة في الدار، ما يسأل عن حد ولا يخاطب أحد، وشوفوا أسماء تكتب على باب النار وأنت في غفلتك. إذا انكشف الغطاء بتصيح بعدين وبتدعو بالويل والثبور، والعاد بينفعك. أقم الصلاة في وقتها ولو كنت مريض بما تستطيعه، وصل في الوقت إذا كان عليه ساتر في الوجه أو اليدين عليه أن يتوضأ، وعليه أيضا يتيمم، ثم بعد ذلك عليه أن يقضي. عليه أن يقضي لماذا؟ لأنه لا وصل الماء ولا التراب، بخلاف لو كانت الجراحة في الرجل. أما الجراحة في الرجل فهذه ما هي محل التيمم، فتأتي للجبيرة فيها صور وتفصيل هل يجب القضاء أو ما يجب القضاء. إذا واحد عنده جراحة في رجله فهل يلزمه القضاء؟ نقول الجبيرة والساتر هذا هل أخذ شيء زايد على قدر الجرح أو بالضبط على مقدار الجرح، ما يزيد من الصحيح ولا شيء، ما أخذ من الصحيح ولا شيء. إن قال هو على قدر الجرح سواء بسواء، مثل لاصق، لصقة حطها بمقدار الجرح ولا يزيد ولا قليل، فهذا لا قضاء عليه. فإن قال فيه من قدر الصحيح أخذت شيء، لكن شيء بسيط مقدار ما تستمسك، مقدار ما يمسك الجبيرة هذا يمسك الساتر، نقول هذا إن كان وضعتها وأنت متوضي توضيت قبل ما تحطها فلا قضاء عليك، وإن كان إلا حطيتها وأنت بلا وضوء عليك القضاء. هذا كانوا المجبرين عندنا، من أكثرهم ماتوا الشياب اللي كانوا يربطون عملهم بدينهم، كل أعمالهم يربطونها بالدين. إذا جاب يجبر واحد بيربط رجله فيها كثر يقول له توضوا، خلوه يتوضى من شان يربطها وبدو متوضي من أجل ما يسقط عليها القضاء وتكون صلواته صحيحة. لكن كانوا الناس يهمهم دينهم يتخبرون عليه ويتفقدون منه ويتصلون بعلمائهم ويأخذون مسائلهم منهم. الحين جاء نحن وقت ثاني، أن حد جاله كسر ما يفكر إلا في كسره، ما درى بدينه ولا بقلبه ولا بواجباته، والتهوا بهذه الأمور وضعفت العلاقة بالدين، فضعفت العلاقة بالقوي المتين والعياذ بالله تعالى. الله يرد علينا ما ضاع من الخير ويقوي إيماننا ويقيننا إن شاء الله، أن حتى عوامهم يربطون أعمالهم بدين الله وبشرع الله تبارك وتعالى. لهذا قالوا الجبيرة إذا أخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط، فهذا إن وضعها وهو على طهر فلا قضاء عليه، وإن وضعها وهو محدث فعليه القضاء، يتيمم ويقضي. قالوا فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك، قام يعصب ويربط وأخذ جزاي الدم زيادة على قدر ما تستمسك به، فهذا عليه القضاء ولو حتى وضعها على طهر، لأنه أخذ مساحة زائدة على الحاجة، أخذ مساحة زائدة على الضرورة. فصارت هذه صور للجبيرة يسمونها خمس صور. الصورة الأولى أن تكون الجبيرة في الوجه أو اليدين فلا بد من القضاء لأنه لا يصل ماء ولا تراب. الثانية تكون في غير الوجه واليدين ولم تأخذ من الصحيح شيء فلا قضاء عليه. الثالثة أن تكون في غير الوجه واليدين وأخذت من الصحيح مقدار الاستمساك، هذه إن وضعها على طهر لا قضاء عليه. والرابعة إن وضعها على حدث عليه القضاء. والخامسة أن تأخذ زيادة على قدر الاستمساك، هذا عليه القضاء على المعتمد. ولكن أهم من القضاء الصلاة في الوقت أول، أداء الصلاة في وقتها للحين. أما الذي يتساهل بفرض ويقول بعد سأقضيه فهو يتعرض لخطر كبير، ويتعرض لنزول ألف لعنة والعياذ بالله، ويتعرض لكتب اسمه على باب النار، ويكون من الساهين عن الصلاة المهددين في القرآن بقول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فهددهم الله تعالى بالويل بسهوهم عن الصلاة. فأهم شيء تؤدي كل صلاة في وقتها، وتؤدي كل صلاة في زمنها الذي حدده لك الشارع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشيخ أحمد بن الحسين الأصفهاني في كتابه الذي اشتهر بمتن أبي شجاع وصاحب الجبائر يمسح عليها، أي يمسح بالماء، وهذا واجب لأنه ورد في الحديث، ورد في قصة الرجل الذي أصابه شج في رأسه ثم وجبت حصلت عليه الجنابة فذهب يغتسل ودخل الماء من شج الرأس ومات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يستر رأسه ثم يمسح عليه ويتيمم ثم يغسل سائر جسده، يغسل سائر جسده ويمسح على رأسه. فقوله يمسح على رأسه أخذوا منه أنه واجب على صاحب الجبيرة يمسح عليه. هذا بالنسبة للغسل في أي بقعة في الجسد، يعني إذا وجب عليه الغسل وجب أن يعمم جميع جسده بالماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. قال سيدنا علي فمن يومها عاديت شعر رأسي، كان يحلق شعر الرأس، يقول ما عاد يبقى شعر يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فكان يميل إلى حلاقة شعر الرأس رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. تحت كل شعرة جنابة فيجب استيعاب البدن بالماء. لهذا هؤلاء الذين يتغسلون تحت الرشاشات وغيرها وهم ما ينوون رفع الجنابة عند الاستنجاء يكونون على خطر، لأن الجنابة تبقى عليهم ولا يصل الماء إلى موضع الاستنجاء وهو قائم، ولا يصل إلى ما يجب عليه غسله. فلهذا يجب عليه أن ينوي رفع الجنابة وعاد يستنجي، وحتى يرتفع الماء الجنابة ترتفع عن قبله ودبره فلا يبقى شيء أبدا من معاصي بدنه إلا وارتفعت الجنابة حلت الطهارة، حتى يدخل بذلك إلى حضرة الله في الصلاة ويدخل إلى المسجد. قالوا فينوي عند الاستنجاء حتى يعم البدن، حتى يعم الماء جميع البدن. فإذا كان في جراحة في بطنه أو في ظهره أو في فخذه ووجب عليه الغسل، وجب عليه أن يتيمم بدل عما تحت هذا الساتر ثم يغسل بقية الجسد. ثم لا تيمم عليه إلا إن وقعت عليه جنابة أخرى، لأن هذا ما هو في أعضاء الوضوء، خارج عن حدود أعضاء الوضوء. أما إن كان في أعضاء الوضوء هذا يحتاج إلى التيمم لكل فرض، يحتاج إلى أن يعيد التيمم لكل صلاة وهكذا. قال صاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، هذا إن كان في غير الوجه واليدين وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط. هذه إن وضعها على طهر لا قضاء عليه وقد عرفت الصور الخمس، وإن ويتيمم لكل فريضة كما بين النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى ذلك في حديثه، فلا يجوز أن يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة، في كل فريضة يعيد التيمم إليها يعيد التيمم لها إلا النوافل، فالنوافل يجوز له أن يصلي ما شاء ولو كثرت. هذا حكم النوافل لمن نوى استباحة فرض الصلاة بالتيمم، يعني عند نقل التراب يقول نويت استباحة فرض الصلاة، يحط التراب في إناء يكون عن يمينه أفضل، يستقبل القبلة ويضرب بيديه ويقول نويت استباحة فرض الصلاة، نويت استباحة فرض الصلاة، ثم يرفع اليدين ويخفف التراب بالنفض أو النفخ، ثم يمسح وجهه بعيد من فوق الإناء من فوق التراب اللي عنده، يبعد نفسه من ذاك الطين حتى لا يسقط عليه شيء مما يتناثر من وجهه إلى فوق التراب، فإذا رجع شيء من الذي مسح به وجهه صار مستعمل واختلط بذاك وصار الفوقي مستعمل، بيضرب الضربة الثانية ما عاد بتصح فتكون غير صحيحة، هذا يبعد وجهه يخليه يمسح وجهه بعيد من ترابه ذا اللي ينقل منه، ثم يأخذ النقلة الثانية ويبقي النية مستحضرة بقلبه إلى أن يبدأ في مسح الوجه، والأفضل تبقى بقلبه إلى أن يكمل التيمم، والضربة الثانية يضربها إن كان عنده خاتم واجب عليه ينزعه في الثانية، في الأولى سنة، ثم يمسح يديه إلى المرفقين ويعممها بالمسح، فإن كفته ضربة وإلا شل زيادة، ويمكنه أن يكتفي بضربة لليدين بعد الضربة التي للوجه، فأقل التيمم ضربتان. وإذا نوى استباحة فرض الصلاة فله فريضة واحدة وما شاء من النوافل، أما إن نوى استباحة الصلاة بس أو نفل الصلاة هذا ما يصلي ولا فرض واحد، ما له إلا النوافل، لكن يقول نويت استباحة فرض الصلاة فله فريضة واحدة وما شاء بعد ذلك من النوافل، حتى لو نوى استباحة فرض الصلاة وقد دخل وقت الظهر صلي سنة الظهر، صلي فريضة الظهر، صلي بعدية الظهر، ينتظر العصر صلي سنة العصر، يجوز له بهذا التيمم يصلي سنة العصر، يصلي العصر والقف محله، هذا فرض ثاني ما عاد يصح بتيمم الأول، لابد لك من تيمم جديد، فيتيمم ولا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، ثم التيمم ما يصح كذلك كونه طهارة ضعيفة إلا بعد إزالة النجاسة، لابد يزيل النجاسة عن جسده، وإذا فيه نجاسة ما يصح التيمم، تيمم طهارة ضعيفة، فلأجل هذا ذكر لنا في الفصل الثاني النجاسات لنتطهر منها، قالوا النجاسة لغة كل مستقدر، ما تستقدر نفوس البشر نجاسة في اللغة، في الشرع كل مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وما هي هذه؟ عد لنا أنواع النجاسات لأجل أن نعرفها واحد بعد ثاني، قال كل ما يخرج من السبيلين، كل ما خرج من القبل أو الدبر وهو مائع فهو نجس، وكذلك الخارج من أحد السبيلين إن كان مثل عود أو حصاة فهذا في حد ذاته ما هي نجاسة، ولكن متنجسة بما مرت في مجرى البول مجرى النجاسة، قال فلأجل هذا المائعات كلها كل مائع فهو نجس يخرج من القبل أو الدبر للآدم، قال إلا المني، وهذا عندنا الشافعية المني حكمه طاهر لأنه أصل الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم ما يكون أصله نجاسة، وإن كان ما هو نجاسة لكن اعرف قدر نفسك شوفها قدارة، لا تقدر مني لا تقدر تفتخر به ولا تعتز به، لا قادورة تروح تغسل نفسك منه، ولو وقع في ثوبك بتروح بتغسل نفسك، وهو إذا جيت منه فالعاد تتكبر والعاد ترفع نفسك لا محل ما انت فيه، أقعد يب لربك واخضع له تبارك وتعالى، شوف كيف جعل أصلك في هذه الخسة من شان تعرف نفسك من تراب ثم من نطفة من ماء مهين هين ماء دنيء خسيس من ماء مهين، حتى لا نفتح على أنفسنا باب الكبر ونعرف أصلنا إلا ضعف وساخة، وما نخلك أديب مع ربك سبحانه وتعالى، هو الذي يكرمك إذا شاء بطهارة روحك وطهارة قلبك ويلحقك بالملأ الأعلى ويجعل لك مقام كبير وأنت أصلك لا شيء، قال سيدنا الحداد: وجعلتني أثرا وما أثر من أنا، أصلي ماشي ولكن جعلتني أثر، أنت طهرت ورفعت وأعطيت ومنع. لله الحمد والمنة، كل من تواضع لربه يكرمه ربه سبحانه وتعالى. كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. قالوا الشافعية قالوا المني ليس بنجس وإنما هو مستقذر طبعا. قالوا والدليل ذلك أن السيدة عائشة قالت: كنت أفرك المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي فيه، فلو كان نجاسة لوجب غسله. قال بعض الأئمة الأربعة: هو نجس، إنما إن كان يابس فيطهر بالفرك، وإن كان مايع فلا بد من غسله، فلهذا ينبغي الإنسان أن يحترز منه وأن يتطهر. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، هذا حكم الاستنجاء. قالوا: يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث، كل ما يخارج ملوث من القبل أو الدبر فيجب الاستنجاء منه، يكره الاستنجاء من الريح، ويباح الاستنجاء للنساء من العرق النازل منهن، ويكون الاستنجاء حرام إذا استنجى بمطعوم أو استنجى بمغصوب غصبه على أحد، وإذا استنجى بشيء معظم في الشرع يكفر إذا قصد الاستهزاء والعياذ بالله، يكون من الكفار ويخرج عن الملة والشريعة. فلهذا يعلم الإنسان حكم الاستنجاء ويجب غسل جميع الأبوال والأرواث، والمراد أنها من جملة النجاسات التي لا تطهر إلا بالغسل. جميع الأبوال والأرواث للإنسان وللحيوانات كلها نجسة وهي لا تطهر إلا بالغسل، فإن كان بقي لها لون أو ريح أو طعم فلا تطهر حتى يذهب لونها وريحها وطعمها بسبب الماء، وإن كان معاد لها لون ولا ريح ولا طعم، مثل بول يبس البول ومعاد له أثر، فوالعاد بقي لون ولا ريح ولا طعم، يكفي جري الماء، جري الماء يحدو يكفي. قال: إلا بول الصبي، الصبي الصغير الذي لم يبلغ سنتين ولم يطعم شيء غير اللبن، هذا الطفل الصغير إذا بال فبوله يطهر بالرش من دون غسل، يكفي رش الماء حتى يغلب المكان من دون أن يجري، من دون أن يكون غسل، أخذناه من فعل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن بعض الأطفال بالوا في حجر النبي محمد، وكان صلى الله عليه وسلم من عظمة أخلاقه يبقي الصبي، وحتى بعض الصبيان جاءوا بهم أهلهم إلى عنده وقام بالوا فاستحيوا الآباء، قاموا بيأخذون الصبيان، يقول: لا تزرموا الصبي بوله، خل يكمل البول يبقي حتى ينهي بوله تماما ثم يناولهم إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا خرجوا من عنده دعا بماء فيرش على المكان رش. فأخذ الفقهاء من هذا أن الصبي، ما هو البنت، الابن، الصبي الذكر الصغير إذا لم يبلغ سنتين ولم يطعم شيء غير اللبن، بوله ما هو الغاية حقه، الغاية لابد له من غسل، البول حقه يطهر برش الماء مع الغلبة. أما من جملة الذين تكرر بولهم على الجناب الشريف هذولا سيد ساداتنا الحسن والحسين، لأنه كان يحبهم محبة عظيمة، كانت لهم منزلة عند الله وعند رسوله، وكانوا يتعلقون بجدهم سيد الوجود، يخرجون معه إذا خرج المسجد ويطلعهم معه إلى المنبر الشريف، يحطهم إلى جانبه، وحتى مرة سجد بالناس في الصلاة في المسجد وطول السجود، حتى عجب الصحابة وخافوا أن يكون النبي قبض أو نزل أمر، فبعد مدة رفع رأسه قال: الله أكبر، رفع رؤوسهم. بعد ما سلم قال لهم: لعلكم عجبتم من طول سجودي، خفتم أن يكون قد حدث أمر، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنه لم يحدث شيء، ولكن ارتحلني ابني على سيدنا الحسين، قال: ارتحلني، خلاني راح طلع فوق ظهره صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فكرهت أن أبعده حتى يكون هو الذي يبوه، فطولت السجود حتى خرج عني صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. هذه الأخلاق العظيمة وهذا مقام الحسين عند الله وعند رسوله. ارتحلني ابني فكرهت أن أزعجه وأن أبعد حتى يكون هو الذي يقوم. اللهم صل وسلم على النبي وعلى الحسن والحسين وأمهم وأبيهم وعلى صحب الأكرمين وتابعيهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم. الله يرينا ذيك الوجوه في يوم القيامة إن شاء الله، لا عيش إلا معاهم. يا ويل من لا يراهم، يا ويل من لا يدخل دوائرهم في القيامة، وناس محرومين شوفوهم والعياذ بالله، تمر حياتهم لا عندهم محبة، لا عندهم شوق، لا عندهم إقبال، لا دروا بدين الله، لا أقبلوا على الله، لا دروا بالمجالس الخير اللي في البلاد هذه. بيتمنون ريحهم في القيامة ما بيحصلونه، ولا بيقربون منهم، بعدوا أنفسهم والعياذ بالله. وإن انطوت قلوبهم على حقد أو بغضة أو حسد بشروهم، قولوا لهم إن دفنوا وحدكم في بشار والله ما يبقى في بشار، ولا يحل فيها معالها، بينقل بروحه وجسده، ولا بيحشر إلا مع من يناسبهم. سيد الوجود يقول: من مات مبغضا آل بيتي حشره الله مع اليهود، يروح له لمقبرة يهود يحشر معهم هناك، إنما يحشر المرء مع من أحب. هذا هديهم، هذه طريقتهم، هذه علومهم، وهذه مجالسهم. من أقبل وصدق وتوجه وعمل يبشر بالمرافقة، وما هم إلا مع الحسين وجد الحسين والحسن وجد الحسن، وهم قرة عيون المصطفى المؤتمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم كنوز كبيرة جابهم الله لبلادنا، لا يساويه بترول ولا يساويه ذهب ولا يساويه سفلت ولا يساوي شيء مما يوجد في الدنيا كلها. معنى القوم لي فاخر بهم في القيامة، ولو جمعوا الناس أولياهم في الشرق والغرب وجاء واحد من الكبار هذولا كفانا نقابل بآل الشرق والغرب وأولياء الجنوب والشمال، لكن الحمد لله اللي أعطانا هذه المنحة، عسى الله يحفظها علينا. يا فوز اللي تحتفظ عليه ويموت على حال جميلة، فمن عادوا في البيت وقد البشائر تتوالى عليه والأرواح الطاهرة تتردد، ما عاد يصل للجبان يصلون عليه إلا وصفوف الأرواح أكثر من صفوف البشر من الناس، ويخرج إلى حال جميل. يا بخت المحبين، ويا فوز المقبلين، ويا هناء المستمسكين بهذه الطريقة، ونمشي في الطريقة نتابع في أثرهم. ألا يا سفر لجيد فانشد من حماهم، فبالله ليش تلقى في الدنيا كما هم ولطيب من معايشهم أو عذب ما هم. الله يثبتنا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم، كل من حبهم يبشر بنصرة وتأييد والسعادة، ويحظى من إلهه بتسديد. قلوا لي غرتهم شيوعية ولا غيرها وراحوا قفى الشرور، اه استفادوا، اه جنوا، اه العاقبة. كم من واحد منهم في عويل في قبره، ما دروا الناس بحاله ولا عاد حد بينفع حد، خلوا الحزب يجي ينقذه، الا خلوا حقه النجمة الحمراء ولا البلاء اللي أصابه يجي له الأنابة يعملوا له، في حالة شديدة ما حد يشفع له، لأنه ما له محبة بالصالحين، من يشفع له؟ فما لنا من شافعين ولا صديق لربك، ولا لهم جاه، إنما الجهات لأهل الطاعات والقلوب النظيفات. والذي يبغض أهل البيت يبشر بتنكيد، وتنكد من تنكد، ومن عاد ما تنكد يصبر النكد مقبل عليه دنيا وآخرة، في حياته في قبره عقوبة وتشديد. وهكذا سنة الله في الذين ما خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لعاد تحاكيه نفسه بأن يسلك سبيل الحقد والبغض والحسد، قل لهم اللي وقع لي قبلك كما هو أشد، بيقع عن قريب وباتجني الثمرة في الآخرة أشد وأشد. صف قلبك أحسن لك واقبل على ربك، ولا باب بينك وبين الشريعة وصاحب الشريعة إلا ورثة النبي محمد وعترة النبي محمد، اللي وصاك بهم في سنته ووصاك بهم ربك في كتابه سبحانه وتعالى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، منهم القربة ذول القوم، علي بن علوي خالع قسم، والفقيه المقدم وأمثاله، كل ذرية فاطمة زهرة، هؤلاء قربة النبي محمد. قال له الله، قل أنا ما أسألكم أجر، جينا لكم بالرسالة وقعتم خير الأمم، وفتحنا لكم أبواب الرحمة، وجينا لكم بالدين والخير والإيمان، ولا بغينا أجر إلا القربة. هذا لو ودوا إلا المودة في القربة، جاءوا يجازونه بأذى القربة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ظل من يرتجي شفاعة طه بعد أن كان موذيا أولاده، يعيش يأذي أولاده بعد قال شفع لي في الآخرة، وهي ضحكة، هي مسخرة على النبي أو كيف؟ والله ما تنال شفاعته إلا بمحبته ومحبة أولاده وبمودته، مودة طريقته والصالحين من أمته، لابد تحبهم وتعظمهم من أجل الله تعالى وتقرب من النبي محمد بهذا. شوفوا الأبواب إلى الله ورسوله ما هي ضحكة المنهب ودب، لأن شرع شرع ربك وطريق بينها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، من غيرها ما تدخل. أنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. من أين الدخول على البر الودود إلا من باب زين الوجود صلى الله عليه وسلم؟ وأين حصل الاقتداء به بسنته إلا بورثته وذريته وعلماء أمته وخيارهم وصلحاهم، هم نعرف بهم سنته ونعرف بهم طريقته ونظفر بمودته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعرف هذه الطهارة وهذه الأحكام. نغسل أنفسنا من النجاسات الظاهرة والباطنة، قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. ولماذا كانوا يأتون بالأطفال إليه؟ من أجل يبرك عليه، من أجل ينظرون إليه، من أجل يتشرفون بساعة من الساعات التنزلات على حضرة النبوة يقعون جنبها. فكانوا الأنصار في المدينة يشلون أولادهم والمهاجرين كم مع ولد يظلون يغدون ويروحون بهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترقبون الفرصة يجدونه فيها في البيت، جابوا عيالهم وحطوهم عند الحبيب. وكان الحبيب يأخذ الأولاد بيده الشريفة ويحطهم على رجله الشريفة ويباسطهم ويكلمهم ويتكلم معهم، ويقول لبعضهم كان أبوه جاب له نغير طائر فرحان به الولد ماسك الطائر يلعبه، في جيله عند النبي يقول له نبي يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طار عليه الطائر، لما طار عليه فر يجي يضحك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما حصله يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فإن حقك الطائر كنت تلعبه. قالوا كنا بأبي عمير، وتوفي الولد هذا الصغير، قالوا في تكنيته أبو عمير إشارة إلى أنه ما معه عمر إلا عمير، والرجل ولد ما له إلا عمير في الدنيا، يقول يا أبا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير. وتوفي عليهم رضوان الله، كانوا من أول ما يولد المولود يحملونه ويجنبوا لعن سيد الوجود، قبل ما ترضع أمه قبل ما يدخل شيء بطنه يحنكه حتى يصير أول ما يصل إلى الجوف أحدهم ريق النبي محمد اللهم صل عليه وعلى آله. فكان يلين لهم التمر بفمه الشريف ويقول ثم يحنك به الصبي، فامتلأت صدورهم نور امتلأت إيمان وخرجوا كبار كبار كبار، فتح الله بهم الأمطار هذه نشروا لنا الإسلام في الشرق والغرب. ذولا من أول وجودهم وهم تحت رعاية محمد، لهم آباء صالحين شلوهم لا عند النبي وعادهم صغار وصاروا يترددون عليهم. بالكثير من أهل الديار في المدينة كل يوم كانوا ما يشربون إلا الماء اللي مسته يد النبي، يرسلون أولادهم حاملين الأواني حاملين الأوعية فيها ماء يتنبه إلى عند النبي، فيضع يده عليها ويرجعونها إلى الدار يشربون أهل الدار من هذا الماء. وهكذا على هذا الحال يا خير أجواف معهم، يا خير بركة كبيرة عندهم، مقام خير الأنام، هنيئا لهم، سبحان لي خصهم بمحمد ويجعلهم في وقته وفي زمنه عليهم رضوان الله، سبحان لي أعطاهم لي منحهم، الله يلحقنا بهم. القصد بغينا نشوف وجوههم بعد هناك، ما يجيبون حم طريق ثانية ولا مع فريق آخر إن شاء الله. الله يثبت أقدامنا على الطريقة، أو نكرع من حياض الحقيقة وندخل في هذا الفريق إن شاء الله المبارك الطيب. قال يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم، وهذا يحصل في أيام عيدة وغيرها بسبب الذبح أو بسبب جرح يخرج شيء من الدم. قالوا فالدم اليسير مقدار دورة درهم، هكذا مقدار دورة درهم كما كانت الشلنات أول هنا، فمقدار هذا أو الريالات هذه الحديد اليمني مقدار هذه الدورة من الدم معفو عنه في الثوب أو في البدن ما يضر والصلاة تصح، وإذا زاد عن هذا بطلت الصلاة ولا تصح، إلا إن كان من جرحه من دون فعله وخرج الدم من الجرح بسبب بعد من بغير سبب منه ولا تسبب، خرج الجرح الدم وسائل متصل بالجسد فلا يضر وإن كثر. وقد صلى سيدنا عمر بن الخطاب وجرحه يتعب دما، من أثر طعنة حق أبو لؤلؤ المجوسي طعن سيدنا عمر بن الخطاب، ولما سألهم قالوا من اللي طعن من؟ قالوا فلان أبو لؤلؤ، قال المجوسي، قالوا نعم، قال الحمد لله ما عنده لا إله إلا الله يحاجني بها في القيام، ما معه حجة في القيام، ما يقع موتي على يد مسلم ولما خلبوه هذا قدو كافر وعليه الغضب والعياذ بالله، علج من العلوج. وذهب سيدنا عمر بن الخطاب كسر الباب اللي كان يسد الفتن عن الناس. قال سيدنا عمر يوم جاء ومر على سيدنا حذيفة بن اليمان، كان من العلماء سيدنا حذيفة صاحب أسرار للنبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه مع جماعة من الصحابة، وسيدنا عمر يحب يصلح أسئلة يستثير بها العلم ويخرج بها العلوم. جاء مر عليه قال يا حذيفة، ما فتنة؟ أسمعت النبي يذكر في الفتنة شيء؟ قال إن فتنة الرجل يعني ذنوبه الصغائر كفرها الصلاة. قال لا أسألك عن هذا. قال ألكن التي تموج موج البحر، فتن تزلزل قلوب الناس وعقائدهم، تزلزل مناهجهم وشريعتهم. قالوا عن هذا تسأل؟ إن بين يديك بينك وبين بينها حجابا بابا. قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قال مشى. قالوا له إيش هذا الباب؟ قال عمر هو الباب ساد الفتن. قالوا كيف يكسر؟ قال قتل، يقتل. قالوا قتل. وبعدها جاءت فتنة أبو لولا ذو قتل سيدنا عمر، أفتكت فتن على الأمة، الأمة اليوم نحن بها. الله يرفع جميع الفتن والمحن إن شاء الله. هكذا قالوا الدم اليسير يعفى عنه في حق الثوب والبدن، ولو كان بفعله أو من أجنبي. أما الكثير فلا يعفى عنه إلا إن كان من جرح نفسه ولم يكن بفعل خروج الدم، فيعفى عن قليله وعن كثيره كذلك. فهذا من المعفوات عندنا في الشريعة. والله إن شاء الله يعفو عنا جميع الذنوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، ويفقهنا في الدين، ويبارك لنا ولكم في هذه الليالي وهذه المجالس وهذا الشهر الكريم. والزهو إن شاء الله يعود الزهو بهذه المحافل وهذه المجالس، القلوب تبقى متصلة بربها وتذوق ذواق الإيمان ذواق المعرفة والقرب من الرحمن. ادفع الله عنا البلايا والشبهات والآفات، وصلح البلد وأهلها واليمن كلها وبلاد المسلمين في المشارق والمغارب. يا رب أصلحهم وأصلح بلدانهم وأصلح أوطانهم وأصلح أزمانهم وأصلح شؤونهم، وادفع الشرور عنا وعنهم. يا حي يا قيوم بيدك الأمر كله، فبوجاهة السيد المعصوم اصلح لنا الحال كله، وبلغنا الآمال، واجعلنا في ديوان الرجال، وارزقنا المتابعة للنبي في الأقوال والأفعال، واجعلنا من الهداة المهتدين، وبارك لنا فيما أعطيت وما أنعمت به علينا. بوجاهة حبيبك محمد زين الوجود والنبي هود وأرباب الشهود، يا بر يا ودود، بلغنا المراد فوق المراد، وأصلح لنا الخافي والباد والجسم والفؤاد، وارفعنا مع الأجواد، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا يا رب العالمين.